بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتم لمسألة مس المصحف للمحدث. كما تقدم معنا كتب التفسير وكتب الفقه التي فيها الآيات، هل يجوز للمحدث أن يمسها؟ نعم يجوز له، لأنها لا تسمى مصحفا وليس لها حرمة المصحف، ويدل عليه دليل من السنة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وفيه آيات من القرآن. وحمل المحدث للمصحف في ضمن متاع، هل ذلك جائز؟ ها، لماذا؟ لأن المس المصحف حينئذ ليس مقصودا، وإن مسه أثناء حمله. وأيضا مما أخذنا أن المحدث إذا احتاج إلى مس المصحف ولم يجد ماء، ماذا عليه؟ عليه أن يتيمم، كما يتطهر للصلاة بالتيمم كذلك لمس المصحف. أيضا أخذنا مسألة مس الصبي للمصحف وهو على غير وضوء. نعم قلنا الصبي ليس كالكبير لأنه غير مكلف، ولكن ينبغي تعويدهم على الطهارة لمس المصحف وحثهم على ذلك. ثم انتقلنا إلى مسألة قراءة القرآن للمحدث بدون مس المصحف، قراءته عن ظهر قلب، ها؟ مطلقا إن كان حدثا أصغر. نعم، إن كان حدثا أصغر فهذا جائز، وقد نقل النووي رحمه الله عليه الإجماع. بماذا استدل له البخاري؟ ها، عند غيرك؟ ها، حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم فقرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران. اعترض بعضهم قال نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء. أجاب عنه ابن حجر، يعني لا نعلل بأن النوم كان طويل، ولو كان طويل النوم النبي لا ينقض، لكن يقال يعني وضوءه قبل أن يصلي دليل أنه كان محدثا. يقول ابن حجر وضوءه هذا قرين أنه كان محدثا، ولا سيما في مثل هذا الوقت الطويل من بعد العشاء إلى الفجر، أيضا نومه مع أهله على وسادة واحدة، قال نام النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الوسادة ونمت أنا في الجانب الآخر، ولعله يمس امرأته أو نحو ذلك مما يكون به الحدث. فوضوءه قبل صلاته قرينة تدل على أنه كان محدثا. أيضا قال ابن حجر رحمه الله قال فيه دليل آخر، هذا الحديث فيه دليل آخر، وهو فعل ابن عباس وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، فإن ابن عباس قال فصنعت مثل ما صنع، فصنعت مثل ما صنع. وابن عباس نومه ينقض الوضوء، فكونه صنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن قبل أن يتوضأ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا دليل الجواز. فظهر بهذا أن الحديث دال على هذا الحكم. نواصل نقرأ. انتهينا من الحدث، قراءة القرآن مع الحدث الأصغر. النوع الثاني الحدث الأكبر. والحدث الأكبر إما جنابة وإما حيض ونفاس. نبدأ بالجنب، هل يقرأ الجنب القرآن عن ظهر قلب؟ أما مع مس المصحف تقدم معنا أنه لا يجوز له أن يمس المصحف، بقي هل يقرأه حفظا؟ عامة العلماء على أنه لا يجوز للمحدث أو لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، هذا مذهب الأئمة الأربعة، وقال به الحسن والزهري والنخعي وقتادة وهكذا، قال به الثوري وابن المبارك والأوزاعي وإسحاق وغيرهم. وهكذا قال به أيضا من التابعين عكرمة وسعيد بن جبير ورخص بعض هؤلاء قراءة الآيات اليسيرة للتعويذ، كما يقرأه الإنسان مثلا عند أذكار النوم. رخص مالك قراءة الآيات اليسيرة للتعويذ، وكذا أبو حنيفة قال لا بأس أن يقرأ بعض آية، وجاء عند ابن أبي شيبة عن عكرمة وسعيد بن جبير والنخعي أنهم رخصوا في الآية والآيتين. فإذن هذا قول عامة العلماء. صح هذا القول عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه قال لا يقرأ الجنب القرآن، هذا لفظ ابن أبي شيبة، لا يقرأ الجنب القرآن. وهكذا عن علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة غيرهما أنه قال اقرأوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا. فإن كان جنبا فلا ولا حرفا واحدا، فإن كان جنبا فلا ولا حرفا واحدا. موقوف على علي رضي الله عنه، سنده حسن. هكذا عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه كان يمشي نحو الفرات وهو يقرئ رجلا، فبال ابن مسعود فكف الرجل عنه، لم يطلب منه القراءة. فقال ابن مسعود: ما لك؟ قال: إنك بلت. قال: إني لست جنبا، أو إني لست بجنب. فقالوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لست بجنب، دليل أن الجنب لا يقرأ القرآن. وبنحو أثر ابن مسعود عن سلمان الفارسي عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وكذلك عند الطحاوي في شرح المعاني. هؤلاء أربعة من الصحابة رضي الله عنهم صح عنهم النهي عن قراءة القرآن، عن قراءة الجنب للقرآن. استدل هؤلاء بدليلين من السنة، أو قل بأكثر من دليلين، أحاديث كلها ضعيفة. نذكر أشهرها، أشهرها ما روى أهل السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. وعبد الله بن سلمة المرادي هذا ضعيف، وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة كالإمام أحمد والبخاري والبيهقي. الدليل الثاني الذي استدلوا به حديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه ومن طريق إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. إسناده ضعيف لضعف رواية إسماعيل بن أبي عياش عن غير أهل بلده، فموسى بن عقبة مدني، رواية إسماعيل عنه ضعيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وهذا ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، أي هذا الحديث، هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وجاء عن صحابة آخرين عن جابر وغيره كلها ضعيفة، فلم يصح من السنة فيما رأيت شيء في نهي الجنب عن قراءة القرآن، وإنما هي آثار عن الصحابة. ولذا قال ابن رجب في فتح الباري، قال: والاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة، الاعتماد في المنع منع الجنب من قراءة القرآن على ما روي عن الصحابة. وهكذا قال الماوردي في كتاب الحاوي، قال: وتحريم القراءة على الجنب قد كان مشهورا في الصحابة منتشرا عند الكافة حتى لا يخفى على رجالهم ونسائهم، مشهورا في الصحابة منتشرا عند الكافة حتى لا يخفى على رجالهم ونسائهم. أثر ابن مسعود الذي سبق يدل على شيء من هذا، أنه حين بال قالوا له قد بلت فكيف تقرأ؟ قال إني لست بجنوب. استدل بعضهم على اشتهار هذا بقصة لعبد الرحمن بن عوف، هذه القصة تحتاج مزيد نظر، لها أكثر من خمس طرق أو أكثر، كلها لم تسلم من الضعف وأكثرها منقطعة مراسيل، يحتاج في نظر في تقويها بعضها ببعض. أن عبد الله بن رواحة كانت له جارية، فكان يوما مضطجعا عند بجانب امرأته، ثم قام إلى جاريته فوطأها، فرأته امرأته قريبا من الجارية ونحو ذلك، فقالت ما شأنه؟ قال وكان عبد الله بن رواحة يتقيها، يتقي امرأته هذا، أي كأنه لشراسة أخلاقها. قال فقال سأقرأ القرآن وأنت تعلمين أن الجنب لا يقرأ القرآن، وتعلمين أني ما فعلت. وجاء في بعض الروايات قال وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الجنب القرآن. فقالت له اقرأ، فذكر لها أبياتا توهمت أنها من القرآن. أتانا رسول الله يتلو كتابه وقد لاح معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. قال فرضيت. هذه القصة معناها فيه شيء من النكارة، يعني كيف ينسب صحابي إلى كذب، أنه كذب قال ما وطئتها، إن في بعض الألفاظ قال لم أفعل، وأيضا أن امرأة عربية صحابية لا تميز بين القرآن والشعر، الشيء تحتاج أولا نظر في أسانيدها هل تتقوى بها، ثم أيضا ينظر في هذه المعاني. فاستدل كثير منهم بهذه القصة على أن هذا الأمر كان مشهورا بين الجميع، بين رجالهم ونسائهم. هذا القول اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وكذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. القول الثاني قالوا يجوز ذلك، يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وهذا مذهب الظاهرية، وقال به بعض السلف. ممن قال به من السلف ابن المسيب وأبو جعفر الباقر ونافع بن جبير، وصح عن ابن عباس عند ابن المنذر في الأوسط، ذكر الأثر عن ابن عباس من عدة طرق، من طرق كثيرة، وفي بعضها أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. وفي بعضها قال أبو مجلز دخلت على ابن عباس فسألته عن قراءة الجنب القرآن، فقال دخلت علي وقد قرأت سبع القرآن وأنا جنب. واستدل هؤلاء، أشهر ما استدلوا به، قالوا البراءة الأصلية، الأصل أن المسلم يجوز له أن يقرأ القرآن، وليس هناك دليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الجنب عن قراءة القرآن. أيضا مما استدلوا به حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقد استدل به جماعة من الأئمة كابن المنذر وغيره على جواز قراءة الجنب للقرآن، لأن من ذكر الله قراءة القرآن، قالوا فقراءة القرآن من ذكر الله عز وجل. ورد هذا جماعة من الأئمة كابن حبان وابن رجب. قال ابن حبان قال وقد توهم غير المتبحر في الحديث أن حديث عائشة، فذكر هذا الحديث، يعارض هذا، يعارض منع الجنب من قراءة القرآن. قال وليس كذلك، لأنها أرادت الذكر الذي هو غير القرآن. وهكذا قال ابن رجب في الفتح، قال وفيه دليل على أن الذكر لا يمنع منه حدث ولا جنابة، وليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب، لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن. وكذا ذكر غير واحد. اختار هذا القول ابن المنذر وكذلك الصنعاني والشوكاني، وعزاه بعضهم إلى اختيار البخاري، مع أن تبويب البخاري قراءة القرآن، قراءة المحدث للقرآن، جواز قراءة المحدث للقرآن، استدل بحديث ابن عباس وليس في التنصيص على الجنب، لكن عزاه غير واحد للبخاري. وهكذا اختاره من علمائنا الشيخ الألباني والشيخ مقبل، إلا أن الشيخ الألباني يقول هو مكروه، ويستدل بحديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام على غير طهارة، قال فقراءة القرآن من باب أولى. ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار وصف هذا القول بالشذوذ، وأنه شذ به داود، قال وقد شذ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب. وقد سبق معنا أنه لم يتفرد بهذا داود، بل قد قال به جماعة من التابعين كابن المسيب وأبي جعفر الباقر ونافع بن جبير، وصح أيضا عن ابن عباس. على كل هذه المسألة ليست فيها دليل صريح، وحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول ضعيفة، وحديث عائشة الذي استدل به أصحاب القول الثاني محتمل ليس صريحا في ذلك. والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، فأكثرهم على المنع، ومنهم من فعل ذلك، فلا شك أن الأحوط للجنب ألا يقرأ القرآن إلا إذا كان بعض الآيات للتعويذ، كبعض الآيات يقرأها في أذكار النوم أو نحو ذلك، وإلا فلا يقرأ القرآن وهو على جنابه. وأيضا الجنب بإمكانه يقوم يغتسل، وربما في 10 دقائق يتخلص من الجنابة، وأقل من 10 دقائق. فبإمكانه ذلك، وإن لم يكن مستطيعا للغسل معذور يتيمم، فهذا لا شك أنه أولى، لا سيما أن هذا هو المشهور عند الصحابة، قاله خليفتان من الخلفاء الراشدين وجاء عن غيرهم وكان هذا أمرا معروفا بينهم. فالأولى لقارئ القرآن ألا يقرأ القرآن وهو على جنابة. الفرع الثاني في هذه المسألة وهو قراءة الحائض للقرآن. وهذه المسألة أيضا فيها قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وهذا قول للأئمة الأربعة، قول قال به الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قال النووي وبه قال الحسن وقتاده وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهري وإسحاق وأبو ثور. استدلوا بحديث ابن عمر السابق لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهو كما قال شيخ الإسلام ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. واستدلوا بأدلة مثله، مثل حديث ابن عمر ضعيفة كلها، واستدلوا بالقياس على الجنب، بعضهم قال يلحق بالجنب فكلاهما حدث أكبر، فكما أن الجنب لا يقرأ فكذلك الحائض. استدل بعضهم كابن دقيق العيد وابن الملقن في شرح العمدة بحديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. والشاهد منه على المنع، منع الحائض من قراءة القرآن، قالوا إنما نصت عائشة على ذلك لما يحصل من التوهم، وإنما يحصل التوهم عندما تقرر عنده أن الحائض لا تقرأ القرآن، فيتوهم أيضا أنه لا يجوز قراءة القرآن بالقرب منها. هذا دليلهم. قالوا إنما نصت عائشة، إنما يحسن التنصيص منها على ذلك دفعا للتوهم أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن بجانب الحائض. قال وإنما يتوهم ذلك إذا تقرر أنها لا تقرأ القرآن. قال ابن دقيق العيد، نقرأ بعض كلامه، قال وإنما يحسن التنصيص على ذلك إذا كان هناك ما يوهم منعه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزا لكان هذا الوهم منتفيا. القول الثاني أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وهذا أيضا قول للأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وهو مذهب الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، مع أنه في الأول بالجنب اختار المنع لكنه نختار الجواز. استدلوا بأدلة محتملة، يعني ليست أدلة ظاهرة، لكن استدل له شيخ الإسلام كان مما قال شيخ الإسلام قال وليس في منعها من القرآن من قراءة القرآن سنة أصلا، وحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه للناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نهيا لم يجز أن يجعل حراما، مع العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وإن لم ينهى عنه على كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. أيضا قالوا لا يقاس الجنب على الحائض، أو لا تقاس الحائض على الجنب من وجوه. الوجه الأول، أولا لأن رفع الحيض ليس بيد الحائض بخلاف الجنب، فرفع هذا الحدث بيده، يستطيع أن يرفع يقوم يغتسل وارتفع الحدث بخلاف الحائض فليس هذا الأمر بيدها. الوجه الثاني قالوا لأن الحيض يطول والنفاس يطول، الحيض ربما بقي أسبوعا أو أكثر، والنفاس ربما بقي شهرا وأكثر، فيؤدي ذلك إلى بعدها عن قراءة القرآن فيقسو القلب، وقد تنسى القرآن إذا كانت ممن تحفظ. إضافة إلى ذلك أنه حتى من عن السلف لم يأتي نهي عنه، بل قد جاء جواز ذلك عن ابن عباس، جاء الترخيص فيه عن ابن عباس رضي الله عنه، ترخيص فيه للحائض. وهذا القول أقرب إلى الدليل كما قال شيخ الإسلام لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي عنه نهي مع كثرة هذا الأمر، وأقرب أيضا إلى مقاصد الشريعة التي فيها الحث على قراءة القرآن والأمر بقراءته والنهي عن تركه وهجره. والحائض والنفساء قد يشق عليها أن تترك قراءة القرآن في كل مدة حيضها ونفاسها، بخلاف الجنب فهو أمر يسير وممكن رفعه. وهذا القول اختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن هاتان مسألتان تتم لهذا الباب، وهما مسألتان طويلتان فيما كلام كثير لأهل العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.